بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا فعلا في أحكام الوقف، مسألة 1274. قال المصنف: الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. التحبيس يعني الإيقاف، والأصل يعني يقصد به العين، وتسبيل المنفعة أي جعل المنفعة سبيلا للأخذ منها والصرف منها في بعض الموارد اللي يخصصها الواقف. هذا تعريف الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وراح المصنف أيضا يبين أنه معنى التحبيس أنه لا تباع ولا تورث ولا توهب. قال: وإذا تم بشروطه الشرعية التي سوف نذكرها إن شاء الله في مسألة 1277 ما يشترط ويعتبر في الوقف. هذه الشروط اللي راح يذكرها المصنف اللي ما يقارب الستة، إذا توفرت كلها وتم بشروطها الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك الواقف، يعني تخرج الملكية من ملك الواقف، الشخص اللي أوقف العين اللي كان يملكها سابقاً، وتصبح وقفا، وأصبح يعني العين وهذا الملك الجديد مما لا يوهب، يعني بعد المالك ترفع يده وسلطانه وملكيته عن هذا العين بعد ما يستطيع يوهبه، لأن لا هبة إلا في ملك، ولا يورث، يعني بعد وفاته العين ما تنتقل إلمن إلى ورثته، لأن خرجت عن ملكيته في زمن حياته ورفع سلطانه عنها. ولا يباع، يعني لا يباع الوقف وهو الأصل والعين. لماذا؟ لأن الإيهاب والتوريث والبيع هو نوع من أنواع الانتقال، والانتقال يخالف التحبيس. يعني إحنا نقول هي عين حبست، يعني وقفت لا تنتقل ملكيتها، وإذا قلنا إنها سوف توهب وتورث وتباع هذا معناه أن هذا خلاف التحبيس، خلاف الوقف. فلهذا الوقف يعني انها تنتقل ملكيتها الى الى كونها وقف ولا توهب ولا تورث ولا تباع. نعم، الا في موارد معينه يجوز فيها البيع كما تقدم في المساله 674 وما بعدها. وتقدم عندنا في باب البيع انه الوقف لا يباع إلا في موارد معينة، أنه مثلا منفعة الوقف تصبح قليلة أو معدومة، أنه مثلا الموقوف عليه يقعون في خلاف شديد فيكون بيعها لدفع المفسدة، ومجموعة موارد ما يقارب الخمسة أو الست موارد ذكرناها هناك. نعم، مسألة 1275: لا يتحقق الوقف بمجرد النية، يعني الوقف إنشاء لابد من إيجاده وتلفظه وإبرازه للواقع الخارجي، من التلفظ بصيغة الإنشاء مثل وقفت، أو بمبرز آخر اللي هو الفعل، لأن المبرز للالتزام النفساني للعقد أو للإيقاع أو للإنشاء لا أما يكون لفظا أو يكون فعلا. مجرد النية وقصد القلبي لفعل الوقف ما يحقق الوقف. لو شخص قصد في قلبه أنه يوقف داره، مجرد قصده ونيته في قلبه هذا لا يعني أن الدار أصبحت وقفا، بل لابد من إنشاءه، أي إنشاء الوقف بلفظ كوقفت أو حبست الأصل، مثلا كوقفت هذا الفراش على المسجد. وقفت يعني ماذا؟ جعلته وقفا وحبست أصله وسببت منفعته. أو يقع، طبعا هاي الصيغة اللفظية، أو يقع بالصيغة الفعلية المعاطاتية كإعطاء الفراش إلى قيم المسجد بنية وقفه، إنه الشخص الواقف يأخذ الفراش أو يأخذ السجاد مثلا أو الحصير ويعطيه إلى الشخص القيم على المسجد. القيم المسجد يعني الشخص اللي يرعى مصالح المسجد أو المتولي عليه، يعطيه بنية وقفه أنه قاصد أنه هذا وقف في داخل المسجد. أو مثلا يعطي الآلات أو المصابيح للإنارة أو الأجهزة، أجهزة التبريد والتكييف مثلا، إلى قيم المشهد مثل مشاهد الأئمة المعصومين ويجعلها وقفا، وهذا يسمى تحقيق الوقف بالإنشاء الفعلي المعاطاتي، أيضا يعتبر مبرز نفساني لإنشاء الوقف ويصح معه. ومثله، يعني مثل تحقيق الوقف، تعمير جدار المسجد، يعني إذا جزء من المسجد كان قد خرب ويحتاج إلى عمارة، الشخص يأتي ويعمر جدار المسجد، هذا يعني أنه ما صرفه من مثلا من الطابوق أو الجوس مثلا أو النورة اللي والآجر اللي صرفه في بناء الحائط، راح يصبح هذا البناء وقف، الطابوق اللي يضعها تصبح وقف فيه، أو بناء أرض على طراز ما تبنى به المساجد بمساجد بقصد كونه مسجدا فإنه يكون وقفا بذلك، أو هو يبني أرض على هيئة المسجد ويقصد أنه هذا جعلتها مسجد أو جعلتها جامع، هذا يكون وقف بذلك، حتى لو لم يقل وقفت هذه الأرض مسجدا، ما يحتاج، هو نفس فعل بناء الأرض على طراز المسجد ويقصد أنه هذا البناء كونه مسجد، حتى لو قصد قلبي هذا كافي، فيكون وقفا بذلك، لأن المدار مو على النية القلبية، المدار على من؟ على الفعل اللي من خلاله تم إنشاء الوقوف. نعم. مسألة 1276، يعتبر في الواقف، يعني الشخص اللي يوقف العين نسميه الواقف. نعم، لأن إحنا عندنا ثلاث أطراف بالوقف، الواقف والعين الموقوفة والموقوف عليه، ثلاث أطراف. الآن راح نتكلم بالطرف الأول، منه الواقف اللي يوقف العين اللي يحبس الأصل ويسبب المنفعة. أولا يشترط فيه البلوغ، يعني لا يصح الوقف من الصبي لأن الصبي مسلوب العبارة. اثنين العقل، يعني لا يصح الوقف من المجنون لأنه غير قاصد للإنشاء. وثلاثة الاختيار، يعني لا يصح الوقف من المكره أو المجبر أو المقهور، نعم هذا لأنه ما تحقق من عند الاختيار في الإنشاء. رابعا القصد، كون يقصد أنه هذا وقف، هذا معناه أنه ما يتحقق إنشاء الوقف من الشخص الغير قاصد، مثل الناسي الجاهل الهازل اللي يقول وقفت على نحو السخرية أو على نحو التعليم أو على نحو المزاح، أو كان ماذا سكرانا، يعني هو ما فاقد عقله بس فاقد اختياره أو قصده، هذا أيضا لا يقع منه. أو من النائم، هذا النائم والسكران كلهم غير قاصدين. وعدم الحجر عن التصرف في الموقوف لسفه أو فلس، يعني ألا يكون ممنوع من التصرف الشرعي ومحجور عنه في التصرف في الأموال التي سوف يكون ماذا قد جعلها للوقف، مثلا الدار إذا لم تكن هي من مستثنيات الدين ومما يحجر عليه، كما لو كان عنده دارين، دار للسكنة ودار مثلا جعلها للإيجار، هذه الدار الثانية ما محجور عليها كمستثنيات الدين، لكن هو ممنوع من التصرف بها. أما لسفه تصرفاته غير عقلائية في حفظ المال، أو لفلس كثرة الديانة عليه والحاكم الشرعي حجر على أمواله يريد يقسمها على الديانة بالنسبة، إذا كان محجور عليه بعد ما يقدر يتصرف في الدار ولا يقدر يوقفها، لأن التصرف في الإيقاف هو نوع من أنواع التصرف المالي، لأن بينقل لملكية ذات مالية، فإذا كان ممنوع من التصرف الشرعي يعني إنشاء للوقف غير صحيح، وهو ممنوع شرعا من التصرف والانتقال المالي، لأن هو راح ينقلها من ملكه إلى أن يجعلها خارج ملكه، يجعلها وقفا، فهذا ممنوع، فلا يصح وقف الصبي لأن انتفى بشرطية البلوغ، ولا المجنون لأن انتفى بشرطية العقل، ولا المكره لأن انتفى بشرطية منه الاختيار، ولا الغافل ولا الساهي لأن انتفى بهم شرطية القصد. هذا من باب المثال، المصنف يذكر لنا مصادق من باب المثال. والمحجور عليه لأن انتفى بماذا شرطية عدم الحجر عن التصرف المالي لسفه أو فلس. بالنسبة للصبي، حتى لو بلغ 10 لا يصح الوقف منه، حتى لو إذن للولي أيضا لا يصح الوقف منه. نعم مر علينا إذا تذكرون تصح منه الوصية إذا بلغ عشرا، مثل الصبي المريض اللي قد أوشك على الموت، صبي هو بلغ عشرة أو أكثر لكن غير بالغ، يريد يوصي إنه هاي أموال اجعلوها من بعدي وقفا، هذا يصح الوصية بالوقف من الصبي البالغ عشرين بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه الخير أو المبرة لأرحامه أو أقربائه، هاي وصية صحيحة وتنفذ، وهذا مر علينا إذا تذكرون في باب الوصية. مسألة 1277، يعتبر في الوقف أمور. الآن المصنف راح يذكر الشروط الشرعية لحصول الوقف، يعني بعبارة أخرى ما يشترط في صحة الوقف. متى نقول إنه هذا الوقف صحيح وتم بشروط الشرعية؟ إذا توفر به مجموعة الشروط، هذه المجموعة ما يقارب ستة. أولا عدم توقيته بمدة، يعني نشترط في الوقف أن لا يوقفه على مدة، ما يوقت ويوقف التوقيف على توقيت مدة مثل سنة أو عشر سنين، يعني ما يصح يقول مثلا داري وقف على الفقراء إلى سنة، أو يقول داري وقف على أولادي عشر سنين، كوقف ما يصح، لأن الوقف ما يؤقت بمدة، إنما بحصول الوقف راح يخرج المال الموقوف عن ملك الواقف وبعد ما يرجع له طول العمر، لا يرجع له، فلهذا التوقيت بالمدة يتنافى ويا خروج المال الموقوف عن ملك الواقف، فلا يصح توقيته بمدة، فوقفا يبطل، بطل وقفا، لأن الوقف كما قلنا إخراج عن الملكية والملكية لا تعود بعد إخراجها، هذا أولا. فلا نعم بطل وقفا، نعم قال ويصح حبسا إذا قصد ذلك. شنو يعني الحبس؟ الحبس بمعنى أنه يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة، مثل الأولاد، الفقراء، طلبة العلم مثلا، اليتامى أو المسافرين اللي ينقطع بهم الطريق، يجوز الوقف علي هذه الجهة، يوقف عليها العين، يوقفها، بس مو بمعنى الوقف اللي هو تحبس الأصل وتسبيل المنفعة، هو وقف على أن يصرف نماؤها في هذه الجهة المعينة ولكن لا تخرج بذلك عن ملكه، هذا الفرق بين الوقف والحبس. الوقف يعني تحبس الأصل وتسبل المنفعة ويخرج عن ملكك، أما التحبيس نحبس الملك على جهة معينة وتنصرف النماء والفائدة عليه بس ما يخرج عن ملك المالك، يبقى ماذا؟ على ملكه، هذا يسموه الحبس. إذن عندنا عنوانين، عندنا عنوان الوقف وعنوان الحبس، اثنيناتهم يشتركن بالفائدة إنه النماء يصرف على الجهة المعينة، لكن يختلفن بمن؟ بالملكية. الوقف يخرج عن ملك الواقف، يخرج المال الموقوف عن ملك الواقف، لكن الحبس يبقى على ملكه، وما يجوز للذي يحبس عين أن يرجع في حبسه ما دامت العين باقية قبل انتهاء المدة اللي عينها، لأن هو مثلا يقول حبست داري على الفقراء إلى سنة، قبل السنة ما يحق له يتراجع قبل انتهاء المدة، ما دامت العين باقية وليست قد تلفت وما دام لها نماء معتد به يمكن أن يصرف على الجهة المحبوس عليها. نعم إذا انتهت المدة اللي هي السنة اللي حبس بها العين انتهى الحبس، ترجع لمن؟ إلى ملكية مالكه، هي باقية على ملكيته، بس غاية الأمر هو ماذا؟ المالك ممنوع من التصرف فيها على ما يخالف التحبيس، بانتهاء الحبس راح يرجع التصرف جائز لمن؟ للحابس. فيصح لو قال داري حبس على الفقراء أو محبس على الفقراء إلى سنة، أو يقول داري محبس على أولادي عشر سنين، يصح حبسا إذا قصد منه ذلك، يعني يقصد الحبس والبقاء على ملكية المالك لكن يصرف النماء اليمن على الجهة المعينة اللي حبس عليها الملك. ب أن يكون الوقف منجزا، يعني ما يصح تعليق الوقف على أمر، لا يصح توقيفه وتعليق على أمر مستقبلي وإن كان معلوم الحصول، مثل قدوم زيد من السفر، أو متوقع الحصول يعني إن مطرت السماء ما يصح، أو على أمر حالي محتمل الحصول مع عدم كونه مما يتوقف عليه صحة العقد، هذا يبطل. مثلا اللي يقول وقفت داري إذا جاء رأس الشهر، إذا وقفت داري إذا جاء رأس الشهر، هذا تعليق ولا يعتبر تنجيز. أو مثلا يقول وقفت بستاني إذا ولد لي ولدا ذكر، أو مثلا يقول مثلا وقفت هذه المحلات والدكاكين إذا كان هذا اليوم هو يوم الجمعة، هذا كل توقيف على أمر مستقبلي معلوم الحصول، متوقع الحصول، أمر حالي إنه فعلا ظهر اليوم يوم الجمعة، في الجميع يبطل، في الجميع يبطل. نعم، إذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو علقه على أمر مجهول الحصول لكنه تتوقف عليه صحة العقد، مثل الشخص اللي يقول وقفت داري إن كانت هذه الدار ملك لي، لأن أنا ما أعرف ملكيتها عائدة إلي أو لغيري، وظهر فعلا أن الملكية هي إلي، هذا يصح لأن الملكية تتوقف عليها ماذا؟ صحة العقد للوقف. طبعا الوقف أكو كلام هل هو عقد أو إيقاع، أكو كلام عند الفقهاء، فالبعض قال إنه عقد والبعض يقول إنه إيقاع. نعم، هذا قلنا من الأمور اللي الصح ولو جعله تعليقا، لكن ما دام تتوقف عليه صحة العقد فيصح منه بأن يقول وقفت داري إن كانت لي، هذا يصح ولا مانع منه ولا يعتبر من التعليق اللي يخل بإنجاز العقود. فلو قال هذا وقف بعد مماتي لم يصح، لأن علق الوقف على اليمن لحصول الوفاة والممات، هذا لا يصح، لأن إحنا نشترط في صحة العقود أو الإيقاعات والإنشاءات هو ماذا؟ التنجيز وعدم التعليق، يعني جعل الأمر فعلي. نعم، إذا فهم منه عرفا، يعني من هاي المقولة، مقولة هذا وقف بعد مماتي كوقف مو صحيح لأن هو معلق على الممات والوفاة، إذا فهم منه بالصدق العرفي وما يفهمه سياق الكلام عند أهل العرف إنه أراد الوصية بالوقف، يعني أراد أن يقول مو الآن هي وقف، مو من الآن أنشئ وقفها، أنشئ وقفها وتصبح وقف بعد مماتي عند حصول الوفاء والممات، إنما أريد أن أقول لكم هذا ملكي أوصيكم بأن توقفوه من بعدي، هذا صحيح. قال إذا فهم منه إنه أراد الوصية بالوقف وجب العمل بها إذا كانت الوصية نافذة فيجعل وقفا بعد وفاته. إذا فهمنا بالفهم العرفي والسياق من الكلام أو ولو بالقرينة المقالية والحالية أو في مقام المقام والحال، افتهمنا أنه يريد الوصية، إذا فهمنا بالقرينة يريد الوصية تصبح وصية واجبة التنفيذ. نعم، إذا كانت الوصية ماذا؟ نافذة. متى تكون الوصية نافذة؟ عندما ما يكون ممنوع من التصرف في هذا الأمر، في هاي الأملاك، ولا يكون مما فقد رشده، ولا يكون مما التصرفات السفهائية. نعم، وما يكون أمره مبني على الأمور مثلا المحاباتية اللي يفقد بها قصده واختياره. إذا كانت الوصية نافذة ومقبولة شرعا راح يجعل وقفا بعد وفاته. نعم، من اللي يجعل وقف؟ راح أما الموصى له، الموصي أو الوصي يعبرون عنه هو ينفذ وصيته أو الورثة اللي ينفذون وصية الميت. جيم، الشرط الثالث أن لا يكون وقفا على نفس الواقف، يعني نشترط في صحة الوقف أنه إخراج الواقف نفسه عن الوقف، كون ما يوقفها على نفسه وغيره، يوقفها فقط على غيره. يعني مثلا إذا قال هذه داري وقف علي وعلى أولادي، على يعني على نحو التشريك، هذا ما يصح، فيبطل الوقف بنصف الدار من جهة ماذا؟ نصفه، ويصح الوقف بنصف الآخر على أولاده، لأن إحنا عندنا الوقف لا يصح على النفس، الوقف يصح على الغير. فإيقاف نصف الدار على نفسه باطل، إيقاف نصف الدار على أولاده صحيح، فيصح الوقف في نصف أولاده، لكن يبطل في نصفه، لأن الدار مأخوذ على نحو التشريك، نصف لي ونصف على أولادي، وقف علي ووقف على أولادي. هذا يسموه إدخال الواقف نفسه في ضمن صيغة وإنشاء الوقف، هذا ما يصح. أن لا يكون وقفا على نفس الواقف ولو في ضمن آخرين، يعني مرة يقول هذه الدار وقف علي، هذا واضح البطلان، هو مرة يقول هذه الدار وقف علي وعلى أولادي، يعني الآخرين ضمن الوقف، هذا معنى قوله ولو في ضمن آخرين. فلو وقف أرضا لأن يدفن فيها لم يصح، لأن هذا يعتبر إيقاف على النفس، يعني قال هذه الأرض وقف علي لكي أدفن فيها، هذا لا يصح لأن يعتبر وقف على النفس الواقف. ولو وقف دكانا لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على قبره ويهدي إليه ثوابه صح. يعني عندنا بعض الصيغ هي وقف على عنوان الغير، لكن الإيقاف على عنوان الغير يرجع بالمنفعة إلى نفس الواقف، هذا يصح، لأن إحنا شنو الممنوع عندنا بالوقف؟ الوقف على النفس، هو ما أوقف على نفسه، أوقف على عنوان غيره، لكن شرط أنه هذا عنوان الغير اللي راح أوقف الوقف عليه يعطيني منفعة، يعطيني فائدة. ذكر لنا المصنف أنه يوقف دكان حتى تصرف منافعه مثل إيجاره أو أرباح اللي تحصل منه بعد موته، توقفوا على أي شخص، وقف على الغير، هذا الغير نريد من عنده شيء وهو أن يقرأ القرآن على قبره ويهدي ثواب قراءة القرآن إلى الواقف، فإذا هذا تحقق بعنوان الوقف على الغير وخرج الواقف نفسه من الوقف، غاية الأمر أكو فائدة جاي تحصل مشروطة بالوقف، وهذا لا مانع منه ولا يؤثر على صحة الوقف. هذا مثال. أكو أمثلة أخرى، مثلا الشخص يوقف بستان على من يتبرع من أولاده مثلا بأداء ديون العرفية أو الشرعية، يعني يقول هذا وقف، هذا البستان وقف على أي شخص من أولادي يؤدي لي ويسدد عني ديون العرفية والشرعية، وواحد من أولاده يؤدي ديونه يصير وقف عليه، هذا أيضا يصدق بعنوان ماذا؟ عنوان الوقف على الغير. أو مثلا شخص يقول هذه أرضي وقف على من يقوم من جيراني بالتبرع بمؤنة أهلي وأولادي، هذا همي صح على حتى لو كان مقدار النفقة الواجبة عليهم، وهكذا أمثلة أخرى يذكرها الفقهاء. هذه الموارد يصدق بها إيقاف المنفعة على الغير والعنوان على الغير، فبالتالي صح الوقف وإن كان يرجع بالفائدة إلى نفس الواقف أو إلى غيره مثل أولاده، لا مانع منه. وإذا وقف بستانا على الفقراء لتصرف منافعه عليهم وكان الواقف فقيرا حين الوقف أو أصبح كذلك بعده، جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره إلا إذا كان من قصده خروج نفسه. يعني هو وقف البستان على الفقراء حتى تصرف منافع البستان، سواء كانت من قبيل الثمار أو الخضروات أو الفواكه أو من قبيل المصارف المالية اللي تجعل من بعد بيع الثمر، هاي المنافع تصرف على من؟ على الفقراء. إذن هذا يصبح وقف على من؟ على عنوان الفقراء، وهو كان مصداق من مصاديق الفقراء، هو ما أوقف على نفسه، هو أوقف على من؟ على العنوان، لكن هو من مصاديق العنوان، هذا ما نسمي وقف على النفس. لو قال هذا البستان وقف علي وعلى الفقراء نسمي وقف على النفس، هو أوقف على العنوان، عنوان الفقراء، لكن هو فرد ومصداق من مصاديق ذاك العنوان، هل يحق له يستفاد من منافع البستان تحت العنوان؟ لا مانع من ذلك. لا مانع من ذلك، لأن الوقف قد وقع بإنشاء الصحيح على الغير، عنوان الغير. نعم، في مجال الأفراد والمصاديق هو فرد من ينطبق عليه العنوان. إذا كان الواقف فقير حين الوقوف أو أصبح فقير كذلك فقيرا بعد الوقف، يعني هو حين الوقف مرة نفرض فقير من أول مرة داخل تحت العنوان، ومرة نفرض لا كان غني لكن بعد أن جعله وقفا أصبح فقيرا، هل يشمل بالعنوان؟ نعم يشمل بالعنوان، ويجوز له ينتفع بالمنافع البستان حال حال غيره من باقي الفقراء. نعم المصنف استثنى، قال إلا إذا كان الواقف من قصده خروج نفسه، يعني هو من أنشأ الوقف هو قاصد أنه ما يريد الانتفاع، مخرج نفسه من الانتفاع من البستان. إذا مخرج نفسه حتى عن الانتفاع بعد لا يحق له الانتفاع بهذه المنافع، لأن المدار على قصد المنشئ. فإذا هو مخرج نفسه إذا راح يقع الإخراج. رابعا، قبض العين الموقوفة إذا كانت من الأوقاف الخاصة، يعني مجرد أنه الشخص يقول داري وقف على زيد، أو وقف على أولادي، أو وقف مثلا على المشهد الشريف أو المسجد الشريف، هذا مجرد هكذا يقول وقفا لا يكون وقفا إلا بعدها القبض. إذا كان هذا الوقف على الأوقاف الخاصة، شنو يعني الأوقاف الخاصة؟ إحنا عندنا الوقف قسمين، الوقف الخاص والوقف العام. الوقف الخاص معناه ما يكون وقفا على عين أو أعيان خاصة، سواء كانت هاي الأعيان عين إنسان أو غيره. مثال ذلك، مثلا يقول هذه داري وقف على الكعبة المشرفة، هاي يسموها جهة خاصة، جهة الكعبة. هذا بستاني وقف على المسجد الفلاني، هذا يسموه وقف خاص. أو يقول مثلا هذه الدكاكين والمحلات وقف على المشهد العلوي، يعني منافع تصرف عدمة المن للمشهد العلوي، هذا يسموه على دار أو بستان أو محل وقف على الكعبة أو المسجد أو المشهد المعين، هذا شيء يسموه وقف خاص. هذا يسموه وقف على ماذا؟ وقف العين التي ليست على جهة، هي ليست بإنسان، جهة خاصة، وعندنا وقف على إنسان. يقول هذه الدار وقف على زيد، هذه البستان وقف على أولادي، هذا هم شي نسميه وقف خاص لأن بجهة معينة خاصة. نعم، في قبال الوقف العام اللي راح يأتينا إن شاء الله، فلا يصح الوقف إذا لم يقبضها الموقوف عليه. طبعا هسه القبض يختلف باختلاف نوع الوقف، بالنسبة للقبض مال المسجد يكفي أنه يضعه في المسجد بقصد كونه وقفا كالحصير والسجاد مثلا وغيره، كذلك في المشهد أنه يكفي يصرف المنافع على المشهد، هذا يكفي يحصل القبض، أنه المتولي يأخذها ويصرفها بالمشهد أو مثلا الكعبة أو المسجد. أنه إذا كان وقف على أولادي يقبضون ماذا؟ المحلات، يضعون يدهم عليها، أو يقبضون الدار أو البستان أو يسكنون به، هذا يكفي، هذا يحصل القبض. قبض العين الموقوفة إذا كانت من الأوقاف الخاصة فلا يصح الوقف إذا لم يقبضها الموقوف عليه، يعني هذا معناه أنه إذا مات الموقوف عليه قبل القبض بطل الوقف وصارت العين ميراثا ترجع علما إلى ورثة الواقف. هاي فائدة القبض، فائدة القبض أنه متى يخرج المال الموقوف عن ملك الواقف بعد حصول القبض. أما لو حصل الموت قبل القبض يبطل الوقف ويبقى الملك على ملك مالكه وينتقل علما إلى ورثته. هسه إحنا نشترط بالقبض إلا نفس الجهة الخاصة هي تقبض، لو يكفي ما كان وكيله وليه، لا من يشترط إلا الجهة الخاصة، يكفي يقبض نفس الموقوف عليه مثل نفس أولاد زيد، يكفي يقبض وكيله يعني وكيل الموقوف عليه مثل وكيل زيد، مثلا المتولي عن الكعبة أو المسجد أو المشهد، هم يكفي أو يكفي قبض منه وليه، كما لو كان الوقف على الذرية، مثلا الذرية الغير بالغين أو القاصرين مثل المجنونين، هذا من يقبض عنهم؟ الولي. الولي نعم يكفي في قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة، بل يكفي قبض الموجود من الطبقة الأولى عمن يوجد منها بعد ذلك. أحيانا عندنا بعض الوقوف مثل ما مثل له المصنف، إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده، أكو وقف يسموه وقف ذري يسري على البطون، مثلا يقول هذه الدار وقف على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولادي وهكذا حسب تناسلهم، هذا يسموه بطن أولى بطن ثانية بطن ثالثة، لعله مر علينا إذا تذكرون أيضا في كتاب الإيجار أو البيع البطون اللاحقة والبطون السابقة. أو أحيانا يسموها الطبقات، طبقة الأولى الثانية، طبقة الأولى الأولاد والثانية أولاد الأولاد والثالثة أولاد أولاد الأولاد وهكذا. هنا من اللي يكفي بقبضهم؟ إذا كان الوقف من نوع الوقف المتسلسل الطولي، الطولي هذا يسموه تسلسل طولي، يكفي يقبض منه أصحاب الطبقة الأولى أو أصحاب البطن الأولى، هو هذا قبضهم مصحح لقبض باقي البطون اللاحقة المتأخرة. فقال نعم يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة. الآن موجود الأولاد بس بعدهم أولاد الأولاد ما موجودين، أولاد أولاد الأولاد ما موجودين، بل يكفي قبض الموجود من الطبقة الأولى عمن يوجد منها بعد ذلك، وإذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده هذا واضح إن شاء الله بينا ما قبض الطبقة الأولى والبطن الأولى. طيب الآن عندنا مثال، إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده على اعتباره هو الولي مالهم، ولي أولاد هو ولي لأولاد الصغار، والعين أحسنتم العين موجودة في يده، هذا وجود العين في يده يكفي؟ نعم يكفي، احنا سابقا مر علينا قاعدة ما في اليد مقبوض. فإذا كانت العين في يده وهو يعتبر ولي يقبض عنه فيعتبر ما في اليد مقبوض. قال وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقيق القبض ولم يحتاج إلى قبض آخر، يعني ما يحتاج يرجع مرة أخرى يضع يده، ما يخرج من الدار ويدخل فيها ويضع يده عليها، هذا ما يحتاج، ما في اليد ماذا مقبوض. نعم ولا يعتبر القبض في صحة الوقف على العناوين العامة. الآن نتكلم بمن؟ بالوقف العام. ما معنى الوقف العام؟ الوقف العام ما يكون وقفا على عنوان عام قابل للانطباق على عين أو أعيان، مثل الوقف على عنوان الفقراء عنوان عام، مثلا الوقف على علماء البلد، الوقف على طلبة العلوم الدينية، الوقف على الأيتام، الوقف على المسافرين المنقطع بهم الطريق، وكثير هاي سميها عناوين عامة. الوقف عليها شو نسميه؟ وقف عام. لا يعتبر القبض في صحة الوقف على العناوين العام، يعني من اشترط القبض؟ لأنه إحنا إذا قلنا هذه الدار وقف على الفقراء، من يهمني الفقراء يقبض؟ هل جميع الفقراء يقبضون؟ لو واحد منهم يقبض يكون مصداق لهم. الفقهاء ذكروا أنه الجهة العامة من اشترط احنا بها الوقوف، من لأنه أما غير ممكن ذلك تحصيله، لأنه لابد الفقراء كلهم يقبضون، هل أو يكفي واحد يقبض منهم نيابة عن الجميع؟ هذا ما أكو دليل عليه، فلهذا لم يشترطوا، ما عندنا دليل يلزمنا بالقبض على العنوان والجهة العامة. فلو قال وقفت هذه الأرض مقبرة للمسلمين صارت وقفا، وإن لم تقبض من قبل المتولي أو الحاكم الشرعي، لأنه المتولي يعني الشخص الذي يتولى مصلحة منه المقبرة، مثلا لو كان لها هو راعي لشؤونها أو قائم بأعمالها، وكذلك من اشترط قبض الحاكم الشرعي على اعتبار ماذا؟ على اعتبار الحاكم الشرعي ولي المسلمين، هم من اشترطه، لأن هي ما دام جهة عامة إحنا من اشترط فيها القبض. يعني يكفي في تحقق أن هذه الأرض تصبح وقفا ومقبرة للمسلمين أنه يحصل بها الدفن، كافي. إذا كفى في تحقق القبض فيها الدفن فيها. هكذا وهكذا أمثلة أخرى، مثلا إذا أوقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة في المكان وحصول حصول الوقف فيه، هذا يكون بمثابة القبض. مثلا يوقف حسينية يكفي إقامة العزاء فيها. مثلا يوقف خان على المسافرين يكفي أن المسافر ينزل في الخان ويبيت أو يسكن. يوقف دار على سكن العلماء أو طلبة العلوم الدينية أو الفقراء، يكفي واحد من هذه العناوين العامة يسكن بها ويحصل القبض، يعني يكفي في حصول قبضها السكنة فيها. وهكذا مثل الشخص اللي يوقف حصير أو مسجد سجاد للمسجد، أو يوقف مثلا مصابيح أو أجهزة للمشهد أو الحسينية، يكفي في قبضه أنه يضعه في المسجد، يضعه في المشهد بقصد الوقف أو بقصد استعماله، هذا كافي. نعم،
يعني هو
لا يكفي الدفن فيها، اذا اندفن بها صارت الان وقف. لم لحد الان ماكو وقف، ما حصل القبض. مو احنا من اشترط القبض، بس متى يصبح الوقف وقف؟ متى يصبح الوقف وقف؟ يعني متى تصبح انه هذه مقبره للمسلمين؟ عندما يحصل الدفن فيها. فلهذا يكفي في تحقق القبض الدفن فيها. كذلك إذا قال هذه المكان وقف للمصلين، مكان للصلاة، إذا ما حد صلى لحد الآن لا ما متحقق الوقف فيه.
لو مات ثم دفن،
نعم يتحقق القبض، يتحقق في مثال الدفن فيها مثابة القبض. نعم،
هو مات بعد ما حد يدفن بها، هاي الفترة
ما يسمى وقوف.
أسأل الورثة يعتبرونها وقف.
لا، هو إنشاء صيغة الوقوف. قال وقفت هذه الدار،
نعم وقفت أرضي مقبرة للمسلمين،
تصبح وقف صارت وقفة، لأن إحنا من اشترط القبض بها. بس نقول متى تصبح يصدق عليه عنوان الوقوف؟
بس الشرع بعد خرج من
خرجة الملكية. نعم، لأنه هي أصبحت، لكن متى يتحقق ال العنوان الوقف فيها؟ يكفي في تحقق الدفن فيها. نعم، بس هي كخروج الملكية، هو خرج عن ملكيته. نعم، ها أن يكون الموقوف عينا خارجية، يعني العين والأصل اللي أنت توقفها، اللي نسميه الأصل، تحبيس الأصل، هذا العين لابد أن تكون عينا خارجية. هاي اولا، ليش قيد بالخارجيه؟ لان راح يخرج من عدها منه الدين والمنفعه، وما يمكن الانتفاع بها وتكون عين فيها منفعه، لان حتى يحصل من خلالها تسبيل المنفعه وحصول الثمره والانتفاع منها، ما يمكن الانتفاع بها مده معتدا بها، يعني مو مثل لحظه او لحظات او نصف يوم، هذا ما يصدق عليه وقف وتحبيس أصل وتسبيل منفعة. لا، لابد تكون مدة معتد بها، مثل 5 أشهر، 10 أشهر، سنة، يعني العقلاء يعتدون بهاي المدة. وماكو فرق سواء كانت هاي المنفعة اللي يحصل الانتفاع بها من العين الخارجية منفعة على سبيل المنفعة العينية، مثل الثمر من الشجر، أو مثل اللبن من وقف الحيوانات، هذا هم يصح، أو كانت من قبيل المنفعة الفعلية مثل الركوب على الحيوان، هاي منفعة، انتفاع، يسمون انتفاع فعلي، أو مثلا استعمال الحيوان في الحرث، يحرث الأرض، أو مثل استعمال الدار للسكنة وغيرها. فإذا لابد من كون الموقوف عينا خارجية وليس دينا أو منفعة، وما يمكن الانتفاع بها أن تكون يمكن الانتفاع بها مو مسلوبة المنفعة، وماكو فرق منفعة عينية أو فعلية، وكون المدة اللي يحصل بها الانتفاع مدة معتد بها، مثل 10 أشهر سنة، وهاي بعد عندنا، وأن تكون هذه المنفعة منفعة محللة، يعني ما يصح توقيف الآلات على الحرام، أو يوقف آلات القمار للعب، أو يوقف الصلبان حتى توضع في الكنائس، هذا مما يحرف الانتفاع به، ما يصح، هذا حرام ما يجوز. وكذلك يعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقوفها محللة، يعني مثال ذلك، ما يصح وقف الدابة لحمل الخمر، أو مثلا يوقف الدكان لإحراز أو بيع الخمر، هذا ما يصح، لابد المنفعة المقصودة بالوقف هم شي تكون محللة. محللة، قال محللة، هذا كله مع شنو؟ مع بقاء عينها، لأن إحنا عندنا الوقف، ما معنى الوقف؟ تحبيس أصل، إيقاف أصل. طيب إذا كانت هذه لا يحصل الانتفاع بها إلا بعد ماذا؟ فنائها، مثل أو بإتلافها، كمثلا الأطعمة والأشربة والخضروات والفواكه، هذه الانتفاع بها يعني أكلها، صرفها، إعدامها، إتلافها، فكيف راح تبقى الأصل؟ يبقى الأصل محبوس، ما يمكن تحبيس الأصل فيها، إذن لابد من بقاء عينها. الآن نقول فلا يصح وقف الدين، لماذا؟ لأنه ليس عين خارجية، يعني ما يصح شخص يقول وقفت ديني الذي هو في ذمة زيد وقفا، أو مثلا وقفت مالي في ذمة زيد من الفرش والأواني وقف، ما يصح، لأن الفرش والأواني دين بذمة زيد، ما يصح توقفها، ما يصح توقفها، لأن هي مو عين خارجية، إنما هي دين، لهذا احنا اشترطنا أن يكون الموقوف عليه عين خارجية. طيب، وعليه أيضا لا يصح أيضا وقف المنفعة، مثلا ما يصير يقول وقفت منفعة داري، يعني سكنة داري، مو داري، منفعة داري وقفتها، نقول لا تقع الوقف على المنفعة، يقع المنفعة على الأصل اللي هو العين، واضح؟ نعم، مو وقفت داري لأجل السكنة والانتفاع منه، ما موقف الدار، يريد يوقف بس المنفعة، ها يقول وقفت منفعة الدار اللي هي السكنة، لا يصح، لا يصح الوقف على المنفعة، إنما يصح على العين الخارجية بما لها من منفعة، فلا يصح وقف الدين لأنه ليس عين خارجية، ولا وقف المنفعة لأنها ليس عين خارجية، ولا وقف الأطعمة. هنا المصنف راح يسوي لف ونشر غير مرتب، لأن من ذكر وقف الأطعمة هاي ينتقل إلمن لبقاء عينها، إحنا إيش نشترط؟ بقاء العين حتى يصدق التحبيس الأصل والوقوف، يعني الأطعمة والأشربة والخضروات والفواكه هاي لا يصح فيها الوقوف، لماذا؟ مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه، وحين نشترط بقاء العين، الأطعمة والأشربة والخضروات والفواكه ما نقدر ننتفع منها إلا إذا أكلناه وشربناها، إذا أكلناه وشربناها يعني انعدمت، انتلفت، فما وقف بقاء لعينها. ولا وقف الورد وللشم مع أنه لا يبقى إلا مدة قصيرة، لأن إحنا اشترطنا شنو؟ الانتفاع بها مدة معتدا بها، مو توقف الورد والريحان حتى فقط نشتم دقيقة ودقيقتين، احنا نريد بقاء مدة الانتفاع، طبعا هو فيه انتفاع الورد لمدة قصيرة يوم او يومين يبقى به الرائحة والشم، لكن هاي مدة غير معتد بها، احنا نريد الانتفاع يكون بمدة معتد بها عند العقلاء. ولا هذا طبعا وقف الورد والريحان للشم مع انه لا يبقى الا مدة قصيرة، هذا علما يا شرط الانتفاع لمدة معتد بها. ولا وقف آلات له للمحرم، مو شخص يوقف طبل ومزمار مثلا وأدوات الموسيقى لاستعمالها في الغناء، هذا ما يصح، لأن وقف آلات محرمة، هذا شرط راجع علما، منفعة محللة، منفعة محللة. فتلاحظون المصنف ذكر لف ونشر غير مرتب، وهكذا مثل آلات القمار والصلبان اللي يحرم الانتفاع بها، هاي ما يصح، لأن تعتبر منفعة غير محللة. نعم، واو، وجود الموقوف عليه حال الوقف إذا كان من الأوقاف خاصة. هذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.